أهلا بكم في مخ بودكاست رؤيته البحث في مخ الظواهر الإنسانية. هذه الحلقة بعنوان إيمان.
كيف حالك يا ماما؟
أمشي عني بقول لك، مو أنت ولدي
يا ماما. إحنا مو تكلمنا في الموضوع ده.
لو تكلمنا اليوم الدين، مو أنت ولدي يعني مو أنت ولدي.
شوفي يا ماما صورنا، شوفي الصور، هذا أنا نفس الشكل، شوفي صوري وأنا صغير
تشبهه لكن مو أنت هو.
كيف يعني يا ماما؟ الناس كلهم بيأكدوا لك إنه أنا ولدك، ولنا شهور دحين بنروح دكاترة ومستشفيات وعايشين. إذا ماني ولدك ليش بسوي كده؟
تمثيل كذب. شوف الله أعلم إيش تبغى
يا أمي. كيف ممكن تصدقي شيء زي ده؟ في أحد قال لك عني كلام؟
ما يحتاج أحد يقول لي كلام، أنا متأكدة 100%. مو أنت ولدي يعني مو أنت ولدي. أنا مؤمنة بدا الشيء وما حتضحك علي أبدا، لا أنت ولا غيرك. أنا مؤمنة بدا الشيء.
كيف يمكن أن تؤمن أم بهذه الشدة أن ابنها الذي عاشت معه طيلة حياتها ليس ابنها بل يمثل؟ ما هو يا ترى الإيمان؟ ما هي مناطق المخ التي تنشط عندما ينشأ الإيمان في ذهن الإنسان؟ وهل يمكن أن تضطرب هذه المناطق ويضطرب معها بالتالي الإيمان الناتج عنها؟ لست أتحدث هنا عن الإيمان بمفهومه الديني فقط، أتحدث عنه بصفة عامة، عن كل الحالات التي نصل فيها إلى تلك الحالة من التصديق العميق أو الاعتقاد الجازم. نؤمن مثلا بالقيم والمبادئ الأخلاقية، نؤمن بالتسامح، نؤمن بأنه يجب ألا يستغلنا أحد، نؤمن بالعلم، نؤمن بأنفسنا، نؤمن بمن نحب أو من نتوسم فيهم الخير. نؤمن أي نصدق ونعتقد ونثق ثقة عميقة عمقا يصل من المخ إلى النخاع، ثقة تفوق الدليل ولا تتأثر بالشك. نعلم أن للإيمان دورا جوهريا في تشكيل الأفكار والاختيارات والسلوك، بل وفي تحديد الهوية والمصير. فإذا علمت أن هذا الإيمان ينشأ في مخك، أفلا يجدر أن تعرف بل وتراقب تلك العمليات المخية التي من شأنها تشكيل حياتك كلها؟ ماذا نعرف عن الإيمان في المخ؟ غالبية الدراسات التي تجيب على هذا السؤال تقارن عمل المخ أثناء نوعين مختلفين من المهام. النوع الأول معلومة تاريخية يطلب تصحيحها، معضلة علمية يطلب حلها، وهكذا. النوع الثاني من المهام متعلق بأمور إيمانية، مثلا هل صح أم خطأ؟ العمل والأمانة طريق النجاح، صح أم خطأ؟ يدخل المؤمنون الجنة. في الأوضاع التحليلية والحسية تنشط كما هو متوقع مناطق الانتباه والحساب أو التحليل الحسي أو البصري في الأسطح الخارجية للفص الأمامي والجداري والقحفي. أما في الأوضاع الإيمانية تنشط شبكة أخرى مختلفة ذات مراكز متعددة. مركزان منها يقعان في الفص الأمامي في منطقة وسطى بين شطري الدماغ. أول مركز منهما مسؤول عن هوية الإنسان، يسمى القشرة الأمامية الوسطى الظهرية.
Dorsomedial prefrontal cortex.
ينشط هذا المركز عند تفكير الإنسان في كل ما يمس هويته وفكرته عن ذاته وعلاقاته مع الآخرين. بجانب هذا المركز مباشرة يقع ثاني المراكز، القشرة الأمامية الوسطى الصدرية.
Ventromedial prefrontal cortex.
ووظيفتها ترجمة الأفكار إلى عواطف واستخدام العواطف لمحاسبة الذات ومراقبة السلوك. ثالث هذه المراكز هي قشرة الجزيرة
إنسولا،
وهي مسؤولة عن المشاعر الجسدية والتحكم في الأعضاء كالقلب وبقية الأحشاء. وهكذا يبدو الفرق الواضح بين أنواع المناطق التي تنشط في الوضعيتين المختلفتين. في الوضعية الأولى المناطق تحليلية تمحيصية حسية، وفي الوضعية الثانية الوضعية الإيمانية لا تلعب المناطق الحسية والتحليلية دورا رئيسيا، بل تأتي مناطق الهوية والمشاعر والعواطف والذات والعلاقات مع الآخرين. يعني ذلك أن الإيمان حيوياً أو مخياً حالة اندماج لفكرة معينة مع الهوية والعاطفة والجسد، وتحولها إلى قانون محاسبي مسلم به يحاسب به الإنسان نفسه ويراقب سلوكياته ويحكم على العالم. كيف نخلق أو كيف يخلق المخ الإيمان؟ المرحلة الأولى استقبال المعطيات، المعلومات، القصص، الأحاسيس، الأفكار، وهكذا. المرحلة الثانية تحليل كل ذلك باستخدام مناطق المخ الحسية والتحليلية والإدراكية. المرحلة الثالثة استخدام إيمانات سابقة للبحث عن استنتاجات ومعاني للمعطيات الجديدة المحللة. المرحلة الرابعة دمج المعاني والاستنتاجات بالإيمانات السابقة وصقل الإيمان الجديد، وإذا حدثت حالة من التوائم الدائم بين الإيمان الجديد والإيمان السابق يرقى الإيمان الجديد إلى إيمان متأصل دائم. هذا هو مبدأ التحفظ الإيماني،
Doxastic Conservatism،
أي أن أي أمر جديد لا يتفق مع إيماناتنا السابقة سيرفض حماية للإيمانات السابقة. ألا تلاحظ أنه يستحيل عليك في معظم الأحيان تغيير فكرة يؤمن بها إنسان لو كان إيمانه بها متأصلا مهما قدمت من أدلة أو سقت من حجج؟ يحدث هذا لأن الإنسان لا يعود يستخدم المناطق التحليلية، بل يصبح تقوده مناطق الهوية والعاطفة، ويصبح هذا الإيمان إلى حد كبير مستقلا عن التمحيص والتحليل والتدقيق، بل يصبح هو الأداة المستخدمة للتمحيص والتحليل والتدقيق. قد ينسى الإنسان أسباب إيمانه بأمر ما، ولكنه سيظل يؤمن به إلى الأبد، إلا لو كانت هناك أدلة ضخمة مفاجئة وجذرية. لو حدث ذلك يحدث معه تغير ضخم في ناقل الدوبامين يدفع الإنسان إلى مراجعة إيماناته السابقة. إذن ونحن نكون إيماناتنا، ستكوننا هي، ونحن نبحث عنها، ستوجدنا هي. هل ممكن يا ترى أن تضطرب عمليات المخ التي تقود إلى خلق الإيمان؟ هناك ما يسمى بالإيمان المرضي أو الضلالات،
Delusions.
الضلالة إيمان مرضي لا يتزعزع بأمر ثابت الخطأ، تحدث لدى المرضى المصابين باضطرابات المخ وأعصاب النفس. يضطرب المخ في هذه الحالات فيفقد قدرته على صناعة وصيانة الإيمان والتفريق بين الحقيقة والوهم. من الممكن مثلا أن يكون سبب الضلالات في مرحلة التعاطي مع المعطيات الحسية، المرحلة الأولية. مثلا بعض المرضى شفوا وعوفوا يؤمن بضلالة أنه قد مات. لا أعني اليأس والتشاؤم وتوقع الموت، بل يكون هناك اعتقاد واقتناع كامل أن الإنسان لم يعد على قيد الحياة، أنه مات وزال من الدنيا. ومهما شرحت أن هناك أدلة كثيرة أنه لا زال على قيد الحياة، فإن المريض يجادل ويرفض. هذه الضلالة تسمى ضلالة كوتارد،
Cotard delusion.
ويعتقد أنه في هذه الحالات هناك اضطراب في المعلومات المرسلة من خريطة الجسد الداخلية في الفص الجداري تجعل الإنسان لا يدرك وجود جسمه مثلنا ويستنتج أنه غير موجود. يحدث هذا الأمر لدى مرضى الفصام، وشيء مثله يحدث كذلك لدى من يصابون بجلطات أو أورام في الشطر الأيمن من المخ، حيث يؤمن هؤلاء المرضى دون وعي أنه لا يوجد لديهم شق أيسر في أجسادهم، بل ولا وجود لشق أيسر من الدنيا، وقد شرحنا ذلك سابقا في حلقة من هذا البودكاست. وقد تقع المشكلة المؤدية للضلالات في مراحل تالية من معالجة الإيمان في المخ. مثلا من الضلالات أن يؤمن مريض أن هناك من وضع جهازا داخل رأسه يقرأ به أفكاره، أو أن هناك من يتحكم في أفكاره يضيف إليها ويأخذ منها. والتفسير هنا غريب، وهو أن المخ يفقد القدرة على استيعاب ملكيته للأفكار والأحاسيس التي تنشأ فيه. ما يحصل في مخ الإنسان الطبيعي عندما تنشأ أي فكرة أن المخ يرسل إشارات من منشأ الفكرة إلى مناطق أخرى بين الفصين الصدغي والجداري بالتحديد. ينتج عن ذلك إحاطة الإنسان بأن الفكرة المنشأة ناشئة داخلياً وليست خارجية. في مرضى الذهان لا يحدث ذلك، فيفقد الإنسان إحساسه بملكيته لفكرته، ويشعر الإنسان كأن هذه الفكرة أجنبية، ويستنتج أن هناك من يتحكم في أفكاره وفي جسده. وهناك طبعا ضلالات البارانويا، أن يشعر المرء أن هناك من يتبعه أو يتجسس عليه، وقد يؤمن بذلك تماما ويستنتج أن السلطات تتبعه وأنه مطلوب أو مراقب دون ما دليل منطقي على ذلك. أو قد يشعر أن هناك رسائل مخبأة له هو شخصيا في بث التلفاز أو المذياع. وهنا يبدو أن المشكلة في المنطقة المسؤولة عن مراقبة الجسد، القشرة الجزيرة. من وظائف القشرة الجزيرة كشف كل ما يهم الجسد في العالم الخارجي، وبناء العالم الحسي بناء على استنباط الأنماط في العالم وتفسيرها، بحثا عن العناصر الفاعلة في العالم الخارجي. في حالات الذهان يزيد نشاط هذه المنطقة، وتزيد بالتالي حساسية البحث عن المنفذ والأنماط في العالم، فيؤمن المرء بأنه مراقب أو أنه في خطر. وقد يكون المعطى الحسي طبيعيا ويعالج طبيعيا، ثم يحدث خلل في آخر المراحل، مرحلة ربط الإدراك بالمشاعر، فينفصل المعطى الحسي عن العلامة العاطفية التي رقته لدرجة الإيمان، ويفقد المصداقية، وبالتالي يتكون إيمان جديد أن المعطى الحسي المعالج كاذب وفاسد. هذه هي القصة التي ذكرناها في بداية الحديث، وعنوانها متلازمة كابغرا.
كابغرا سيندروم.
هذه المتلازمة من أنواع الضلالات التي يطلق عليها ضلالات خطأ التعرف.
Delusional misidentification.
يعتقد فيها الإنسان أن شخصاً أو أشخاصاً مقربين منه ليسوا في الواقع هم، بل أن هناك من انتحل شخصيتهم واحتل مكانهم. والمشكلة هنا ليست بصرية، ليست في التعرف على الملامح أو الصوت. بإمكانك أن تسأل هؤلاء هل ابنك هو نفسه الذي في الصورة؟ سيقولون لا، ولكن لن يستطيعوا بالتحديد أن يخبروك الفرق. ما يحدث في كثير من هذه الأحيان أن تكون هناك إصابة أو عطب يقطع الطريق العصبي بين المناطق البصرية والسمعية في المخ والمناطق المسؤولة عن تخزين ومعالجة العواطف، بالتالي لا يشعر المرء بالمشاعر المعتادة عندما يرى ابنه، فيستنتج أنه ليس في الواقع ابنه. الأم تؤمن تماماً كما آمنت طيلة حياتها أنها تعلم كل شيء عن ابنها وأنها تستطيع الشعور به، وبالتالي عندما لا ينشأ لديها ذلك الشعور القوي يتكون إيمان جديد أنه في الواقع ليس ابنها. وبعد دراسة هذه الحالات التي يضطرب فيها الإيمان يأتي السؤال الكبير، هل من الممكن أن يحدث في حياتنا اليومية ما يشبه الإيمان المرضي؟ ما الذي يحدث في مخك يا ترى في كل المواقف التي وجدت فيها أنك تؤمن بما لا تريد، والعكس المواقف التي تتمنى فيها لو كنت تستطيع أن تؤمن بأمر ما أو شخص ما؟ هل أنت فعال في تكوينك ومراقبتك لإيماناتك؟ هل تعالج المعطيات الحسية بترو كاف؟ هل لديك القدرة على معالجة عواطفك التي قد تمنعك من صيانة إيمانك وقيادة نفسك إلى التعلم الفعال في الحياة؟ هل من الممكن أن تكون تؤمن ببعض الأمور لخوف عميق في داخلك؟ هل من الممكن أنك تشك في بعض الأمور لخوف عميق في داخلك؟ هل ممكن أنك تؤمن ببعض الأمور بلا أساس كأنها ضلالات؟ أن تتكشف لك حقائق جديدة ولكنها تصطدم بإيمانات سابقة متأصلة فيك؟ كيف هو إيمانك بالعلم؟ هل تشكك فيه؟ هل تصدق بعض نظريات المؤامرة؟ هل تعرف كيف تفرق بين المؤامرة وبين الحقيقة فتكذب الأولى وتؤمن بالثانية؟ كيف هو إيمانك بنفسك؟ هل تزعزع يوما ما؟ لماذا؟ هل بالغت فيه؟ كيف ترده إلى عافيته؟ كيف تكون واقعيا؟ كيف هو إيمانك بمن حولك وثقتك فيهم؟ هل تزعزعت يوما ما؟ كيف تردها إلى عافيتها؟ هل بالغت فيها؟ كيف هو إيمانك بأن المستقبل يحمل خيرا أو شرا؟ هل أنت متفائل؟ هل أنت متشائم؟ كيف تقيم كل ذلك؟ قد تكون الإجابة على أي من هذه الأسئلة صعبة جدا، وهذا يثبت لنا أنه من الضروري جدا أن يتفحص الإنسان قدر المستطاع الطبقات المختلفة من الإيمان التي تراكمت بعضها فوق بعض في ذهنه ومخه عبر السنين، وأن يتفحص مكونات إيمانه المختلفة الفكرية والحسية والشعورية. وكيف هو إيمانك بربك؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هذه هي قصة سيدنا إبراهيم المعروفة المذكورة في القرآن الكريم، حين طلب من الله سبحانه أن يريه كيف يحيي الموتى، فسأله الله تعالى إن كان لم يؤمن، فقال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. تعلمنا هذه القصة أن الإيمان يمكن أن يتم في المخ دون اطمئنان القلب، وأن السعي لاطمئنان القلب والجوارح مستوى أعلى مطلوب مهم من الإيمان يصل إليه المرء بتفحص الحس والبحث عن الدليل، وأن الله حقيقة لا تخشى البحث. ماذا عنك أنت؟ إلى ماذا يطمئن قلبك يا ترى؟ هل كل ما يطمئن قلبك إليه حق؟ وإلى ماذا لا يطمئن؟ يا من تجوب بلاد الأرض مختالا، زعما تقول ملكت العقل والإيمان، أرخي الجناح ولا توقن وكن فطنا، فالمخ يخطئ في طيف من الأحيان، وتوخ حذرك كي لا تقتفي وهما وتظنه حقا وكأنه قرآن، راقب بمخك مخك إنه عجب، آمن به وارتب وتحرى الاطمئنان. وهذا سيداتي سادتي مخ. رمضان مبارك، إلى اللقاء.